ليستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. ما زال الحديث موصول عن سيدات بيت النبوة، وإحنا اتكلمنا في حوالي 37 أو 38 حلقة تقريبا مع السيدة عائشة رضي الله عنها، كان في 12 حلقة مع السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان في 4 حلقات مع السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. النهاردة هنتكلم عن الزوجة الرابعة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة من أمهات المؤمنين، وهي السيدة حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها. الكلام عن السيدة حفصة هنتطرق من خلاله إلى الحديث عن التعريف بحفصة، من هي حفصة، ثم الكلام عن أبيها، من هو أبو حفصة، ثم الكلام عن أمها، من هي أم حفصة، ثم الكلام عن أخيها عبد الله بن عمر وعن مناقب عبد الله بن عمر. الحقيقة أنا من أسبوعين وأنا قاعد يعني أتطلع للحديث عن الكلام عن السيدة حفصة رضي الله عنها وأبحث في أمهات الكتب، فوجدت الكثير والكثير من الأمور، وأنا كنت عايز أعمل تكوين للشخصية اللي أنا هتكلم عنها، وبعدين قعدت أفكر طب نعمل إيه الأول، نبدأ بإيه، نحط العنوان إيه، فقلت خلاص يعني موضوع العنوان ده موضوع يعني خليه بقى في حينه. فلكن حقيقة مش عارف هل نتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حلقة، وعبد الله بن عمر في حلقة، عشان خاطر يبقى اتكلمنا، وعن أم السيدة حفصة رضي الله عنها الصحابية الجليلة زينب بنت مضعون أخت الصحابي الجليل عثمان بن مضعون. الحقيقة الناس كلهم صحابة، والموضوع محتاج إيه لما تقرأ في حول هؤلاء الناس تحس بعظيم قدر هؤلاء الناس، وكيف كان قدرهم وكيف كان علمهم وكيف كان فهمهم. النهاردة الزوجة الرابعة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت سيدة من فضليات سيدات بيت النبوة، وأصبحت أما من أمهات المؤمنين، كانت صوامة، كانت قوامة يعني كثيرة الصيام كثيرة القيام، كانت ذو بأس يعني عندها قوة وشدة في شخصيتها، الشخصية بتاعتها كانت شخصية قوية لأنها بنت حد شخصيته قوية، تربت في بيت حد شخصيته قوية. لكن السيدة حفصة رضي الله عنها وكانت يعني صاحبة الجمال والجاه والمكانة وقوة الشخصية، هذه المرأة قبل ما أتكلم عنها أو أتكلم عن مناقبها يعني محاسنها، وقبل ما أتكلم عن يعني حياتها مع السيدة عائشة رضي الله عنها والاتفاق الذي كان يدور بينها وبين عائشة غالبا، وان هي تكون في عائلة او في مجموعة عائشة رضي الله عنها، انا عايز اعرف بسرعة كده يا ترى مين ابوها ومين امها. هي حفصة بنت عمر أمير المؤمنين رضي الله عنها رضي الله عنهما، ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام، يعني تولدت قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يبعث بالرسالة بخمسة أعوام. أبوها اسمه الفاروق عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السابع. وأمها الصحابية الجليلة زينب بنت مضعون ابن وهب ابن حبيب، وزينب هي أخت عثمان ابن مضعون وهو صحابي جليل. ده التعريف الشخصي للسيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها. لكن أنا نظرا لما يدور في هذه الأيام من أحداث حولنا، وإحنا متأثرين بالأحداث جميعا، والناس طبعا كالمعتاد متابعين ليل نهار للأحداث التي تدور في مصر على وجه الخصوص وفي الوطن العربي على وجه العموم من تغييرات وتبديلات وكذا، فالحقيقة أنا هتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب والد حفصة. والد حفصة هضرب نموذج أو موقف واحد حصل من سيدنا عمر بن الخطاب عشان يبين لك قد إيه عمق شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمق الفهم الموجود عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. احنا ممكن نتناول الكلام ده من عدة زوايا. ممكن نتناول الكلام ده، يعني نتناول شخصية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من عدة زوايا. نتكلم عن سيدنا عمر. معلش دي تعليمات المخرج، لازم تاخد يعني شفطة كده وبتاع، فلازم اسمح كلامه، يعني ما اقدرش اقول له برضو لا او كده. يعني انا ما بحبش على الهواء يعني اشرب شاي، بس هم زي ما تقول يعني عشان حطلك قناة الناس وبتاع والكلام ده، فلازم يعني قناة الناس بتقدم شاي يعني، دي اخرتها يعني، ما كانش عصير ولا ما كانش حاجة يعني. ممكن نتناول شخصية سيدنا عمر من كذا جهة، بس انا هاخد حتة واحدة في الحكم، ومش في حكم عمر، في قبول عمر للحكم وتلون وجه عمر حينما يعرض عليه الحكم. انا بس هاخد حتة صغيرة افكركم بيها، انا عايزكم تطلعوا بعيد، لو انتم متابعيني بقى عايزكم تطلعوا بعيد شوية عن السياسة وعن الاحداث وعن الرئاسة وعن اللي نجح وعن اللي سقط، نطلع شوية كده وخلينا نعيش مع الرجالة بقى بجد، الرجال الحقيقيين اللي هم فعلا الصور الحقيقية للرجال. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام قبض وتوفي، فعرف سيدنا أبو بكر ان الجماعة بتوع اهل المدينة اللي هم الانصار اجتمعوا في بيت واحد اسمه ساعدة، سقيفة بني ساعدة، قبيلة يعني، فهم هيقعدوا في في السقيفة بتاعتهم، او ما اعرفش بيسموها بعض ناس المنظرة وبعض في الصعيدة وبعض ناس بيسموها يعني لها مسميات كتير، او الدوار وكلام زي كده. فهيقعدوا بقى عشان يتفقوا يا ترى بعد لما النبي يدفن مين اللي هيحكم ومين هيبقى هو بعد النبي عليه الصلاة والسلام خليفة للمسلمين. فسيدنا أبو بكر لما عرف ده الخبر قال لسيدنا عمر وقال لسيدنا أبو عبيدة بن الجراح، قال لهم الجماعة قعدوا في سقيفة بني ساعدة، فتعالوا نروحوا نشوف الناس دي بتتكلم في ايه، وبعدين نعرض اللي عندنا، وشوف بقى النبي توفي قبض، والنبي عليه الصلاة والسلام مسجى في ثيابه ولسه لم يغسل ولم يكفن ولم يدفن، وبدأ المسلمين يفكروا في قائد يقودهم، بدأ المسلمين يفكروا في قائد مش حبا في القيادة ولا حبا في الزعامة ولا حبا في الرئاسة، لا، إنما بدأ المسلمون يتفكرون حبا في الوحدة، حبا في الترابط، حتى لا يتفرقوا، حتى لا يختلفوا، حتى تكون كلمتهم كلمة واحدة، حتى يكون هناك رجل واحد يرجعون إليه في الأخير هو حاكمهم، يصدر أمره فينفذه الجميع. شوف خد بالك عشان تاخد بالك هم قاعدين ليه، مش هم قاعدين عشان خاطر يدوروا على الرئاسة والزعامة والبتاع والكلام، لا 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 خالص. فلما جلسوا فتكلموا، فالأنصار قالوا إحنا اللي نصرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا اللي عملنا، وإحنا فالحكم يكون عندنا والخلافة تكون عندنا، وحنتخير واحد مننا هو اللي يحكم البلاد وهو اللي يكون خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أبو بكر الصديق هو قاعد، هو سيدنا عمر سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، وكل واحد فيهم من جواه بيحضر كلمة يقولها. فسيدنا أبو بكر قام يخطب في الناس ويبين لهم ويقول لهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال احنا مرجعنا النبي، فلو النبي قال حاجة خلاص مش هينفع ان احنا نختلف فيها. فالنبي قال الخلافة في قريش، فما دام الخلافة في قريش يبقى انتوا يا جماعة يا انصار هتركنوا شوية وبلاش نتدخل في الكلام ده، وخلينا نشوف مين من قريش اللي هياخد الحكم. هنشوف بقى مين من قريش اللي هياخد الحكم، بس خلينا ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ صلاح ازيك؟
ازيك يا شيخنا؟
اتفضل الله يخليك. بس الأستاذ صلاح عايز يقول ازيك يا شيخنا. طيب، فسيدنا أبو بكر طلع خطب في الناس فقال لهم كلام كتير جدا، وفي آخر الكلام قال لهم إن الخلافة في قريش، وأنا هختار لكم رجلين صالحين مات النبي وهو راض عنهما. أنا هختار لكم، اختار واحد من اتنين، أنا هختار لكم اتنين، اختاروا منهم واحد، الواحد ده النبي، الاتنين دول النبي مات وهو راضي عنه. مين يا أبو بكر؟ قال عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. سيدنا عمر كان قاعد بيسمع الكلام والخطبة بتاع سيدنا أبو بكر، فقال إيه؟ والله ما من كلمة قالها إلا وددت أن أقولها، يعني كان في نفسي إن أنا أقولها، ما فيش كلمة من الكلام قاله أبو بكر إلا أنا كنت عايز أقوله، إلا كلمة واحدة لما قال اخترت، إلا جملة واحدة لما قال اخترت لكم عمر ومين وأبو عبيدة بن الجراح، أنا ما كنتش عايز أقول عمر دي خالص. ده عمر ده مين؟ أبو السيدة حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا بقى شخصية الأب، وشوفوا العمق بقى في الفكر بيفكر ازاي، وكيفية التفكير في العمق، يعني هو عمق تفكيره كان عامل ازاي. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما لقى الموضوع لابسه لابسه، يعني خلاص هو كده خلاص، يعني قال عمر وابو عبيدة، فالناس كلها اتجهت الانظار لمين؟ لعمر وابو عبيدة، يبقى واحد من الاثنين هو اللي هيتولى الخلافة. فيروح سيدنا عمر يعمل ايه بقى؟ يروح لسيدنا ابو عبيدة بن الجراح ويقول له يا ابا عبيدة اعطني يدك لأبايعك، اديني ايدك عشان ابايعك. قال له بايعني على ايه؟ قال له بايعك على الخلاف، فاني سمعت النبي، شو بقى عايز يعني ايه يأكد له بقى ويدعم كلامه بدليل، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، فأنا بقى شايف ان انت أمين هذه الأمة، وبناء عليه اديني ايدك عشان ابايعك. فسيدنا أبو عبيدة بن الجراح وصله كده، قال له أنا اللي هتولى الخلافة؟ لا. شايف؟ قال يا عمر ما كنت لأتقدم على رجل قدمه علينا رسول الله في الصلاة حتى مات. ما كنت لأتقدم على إيه؟ على رجل قدمه علينا رسول الله في الصلاة حتى مات. لو سيدنا أبو بكر فضل يصلي لغاية ما النبي مات وهو بيصلي بينا إمام، أنا بقى عايزني أتقدم عليه، أترضاه لي يا عمر؟ أترضاه يا عمر؟ أنت ترضاه إن أنا أتقدم على راجل النبي عليه الصلاة والسلام قدمه علينا في الصلاة؟ أتقدم على رجل قال النبي عند موته في مرض موته سدوا علي كل باب إلا باب أبي بكر، أترضاه يا عمر؟ أترضاه أن أتقدم على رجل قال الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أترضاه يا عمر؟ أترضاه أن أتقدم على رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر فإن له علينا يد يكافئه الله بها يوم القيامة، أترضاه يا عمر؟ أنا عايز أكشف لك الشخصيات الثلاثة إزاي كان فكرهم في الزعامة في الرئاسة في الحكم، وأنا عايز الحتة دي من شخصية عمر أبو حفصة ده هنتكلم عنها عشان خاطر هي كلام يدور حولنا. احنا معانا مين؟ أختنا أم عمار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ.
نعم أسمعك اتفضلي.
بقول لحضرتك أنا كنت نادر لما ربنا يكرمني يعني واخد شقة وكده أجيب قرايبي يعني وكده وعزمهم إيه على لحمة وفتح فاهم، فدلوقتي الشقة دي أنا استخدمتها يعني مشروع وكده، فأنا عايز أوفي النادر اللي عليا، فينفع إن أنا أعمله في مكان تاني ولا لازم في نفس المكان؟
طيب حاضر هرد عليك. مين؟ استاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل تفضل اسمعك.
من فضلك فضلت الشيخ معايا.
ايوه تفضل سامعك.
حضرتك انا ان شاء الله يعني بعد شويه كده رايح عمره باذن الله.
ربنا يتقبل منك يا رب.
كنت عايز اسال هل ممكن ان انا احرم من البيت؟
انت رايح على مكه ولا على المدينه؟
رايح على مكه ان شاء الله.
طيب حاضر. الاستاذ جابر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام، اتفضل.
والله في حديث مش عارف ممكن حضرتك تصححه لي او لا، قريت عنه يعني اللي هو كان جاي عن ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، سياتي في اخر الزمان رجل اسمه على اسمه واسمه ابي على اسم ابي، اسمه محمد بن عبد الله. وهو يجلس عند القرن عند الركن اليمني من الكعبه. ويبكي على حال المسلمين يقتلون هنا وهناك. وعندما يأتي علماء من الأمصار كويس سيهرب منهم من المدينة من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة حتى يبايعون على الخلافة وهو غير راض عنها.
نعم.
الحديث ده أنا ممكن حضرتك توضحه لي؟
طيب حاضر. فطلعونا برا الموضوع. هو مظبوط. بالنسبة للنذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فحضرتك نذرتي أنك أنت لو اشتريتي بيت أو كذا أو كذا حتى تعزمي العائلة على لحمه وفته وغيره، فحضرتك هذا نذر. وهذا النذر حكمه الكراهة عند الفقهاء، يعني حكمه أنه مكروه. ليه؟ لأن الإنسان يلزم نفسه بشيء مستقبلي، يلزم نفسه بشيء مستقبل، وهذا الإلزام لم يلزمه الله به، ولذلك عدى الفقهاء حكم النذر في الكراهة. لكن حضرتك انت خلاص ما استطعت، يعني سبت البيت او سبت الشقة او اتنقلت منها او ما الى خلافه، انت ما زال عليك النذر ان تجمع الناس في اي مكان اللي انت اتفقت عليهم من اهلك، فمش فرق، مش لازم يكون في نفس الشقة، ممكن في شقة تانية او في مكان تاني لا بأس، المهم ان توفي بنذرك بان تطعمي هذه الأسرة. بالنسبة للعمرة، أخ السائل عن العمرة، عايز أقول لك أني أنت يجوز لك أن تحرم من بيتك، ويجوز لك أنك تحرم من المطار، ويجوز لك أن تحرم من الطائرة عند الميقات. والسؤال، هل يجوز للمرء أن يحرم بالحج أو العمرة قبل الميقات؟ نعم يجوز له أن يحرم قبل الميقات. طيب، لكنه لا يجوز له أن يحرم بعد الميقات المكاني. عندنا الميقات زماني ومكاني، زماني للحج والمكاني اللي هو عشان قبل ما يدخل حدود الحرم لابد أن يكون محرما. وعلى هذا يجوز لك أن تحرم بأن ترتدي ملابس الإحرام وتنوي نية العمرة من بيتك قبل أن تتحرك إلى العمرة، يجوز لك ذلك. أما محظورات الإحرام من قص الشعر أو قص الأظافر أو ما خلافه من المحظورات تجب عليك فور مرورك من على الميقات. في الطيارة كده بيقول لك إن إحنا خلاص كده الآن إحنا مررنا من على الميقات، أو فضل لنا 20 دقيقة أو ندخل على الميقات، اللي عايز يستعد يستعد. في الحالة دي أنت تعقد النية وتجددها ولا تفعل شيئا من محظورات الإحرام. حديث الأخ جابر. نعم. أخت محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟
الله يخليك يا فندم.
معلش يا شيخنا، كنت عايزه اسالك، انا حامل في 3 أطفال، بس في واحد منهم متوفي في بطني، وفي واحد فيه تشوهات في المخ قال ما ينفعش يعيش. فبيقولوا لازم يعني يديله حقنه يموت، فده حرام ولا حلال ولا اعمل ايه؟
طب والمتوفي ده هتعمله فيه ايه؟
والله الدكتوره قالت تسيبوه لغايه ما ينشف، لو ما نشفش بننزله.
ولا يضر في الحمل الاخر؟ ما يضرش باخواته؟
لا لا، ما يضرش السليم.
ما يضرش السليم.
بس هو بس انا اسال بس في الحرمانيه ان اللي فيه تشوهات في المخ، هل يعني لو نزل او قالت هديله حقنه عشان يموت عامه ده حرام ولا ايه بالظبط؟
نعم. طيب مين؟ السلام عليكم. استاذ يوسف من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم
يا شيخ.
الله يبارك فيك يا سيدي.
أريد يوسف قصري من المغرب، أريد أن أوجه رسالة، أريد أن أسألك فيما يخص قضية الصلاة في الأرض المغصوبة. لدينا مساجد في أرض مغصوبة في مدينة ترجس إقليم الحسينة، وأريد أن إذا كنت تريد الوثائق قانونية فأنا مستعد، وأريدك أن توجه رسالة إلى هؤلاء الأئمة الذين يصلون في أرض مغصوبة في مدينة ترجس إقليم الحسيمة.
يعني كيف تكون يصلون في أرض مغصوبة؟
يعني دون الأرض كلها 14 هكتار من أجل المصلحة العامة، ولكن المسجد داخل هذه الأرض.
من اغتصبها؟ يعني من اغتصب هذه الأرض؟
نحن نقول لهم إذا كنتم تريدون بناء المساجد فنحن مستعدون من أجل الخير، ولكن هم باغين يسرقون في هذه الأرض هذه تحت عدة مسميات المصلحة العامة وما شابه ذلك.
يغصبونها من من؟
أخذتها الإدارة، المجلس البلدي.
ومن الغاصب طيب؟
الغاصب هو المجلس البلدي،
الحكومة يعني التي تغصب هذا.
الحكومة.
طيب وأنتم تريدون أن تبنوا فيها أرض مساجد يعني؟
لا، هذه الأرض أرضنا. الأرض ملك لنا بالوثائق الشرعية قانونية، وهؤلاء المجرمين من رئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس البلدي دخلوا إلى المجلس البلدي منذ زمان بطرق غير شرعية.
المهم أنهم اغتصبوا هذه الأرض.
اغتصبوا هذه الأرض من أجل اسمعني جيدا. طيب. عقدوا صفقة مع إحدى الشركات من أجل مصلحتهم، أخذوا بعض القطع أرضية من أجل المصلحة العامة. ثم وضعت بعد مسجد في الأرض.
من الذي بنى المسجد؟
الإدارة. مسجد بناه محمد السادس نصر الله. وأنا أريد أن توجه رسالة إلى هؤلاء العلماء. نحن نعرف نعرف الدين جيدا، بأن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يحرم الصلاة في الأرض المغصوبة.
نعم.
نحن مستعدون إذا كانوا بغين يبنيوا هذا المسجد في أرض مغصوبة، إحنا مستعدين نساهموا معهم، ولكن يعطيونا الأرض ديالنا.
طيب حاضر سأرد عليك إن شاء الله. الأخت محمد من أسيوط، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ايوه الشيخ اشرف معايا.
اي يا فندم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم
لو
السلام.
سمحت معايا بنت متجوزه وفي مشاكل بينها وبين جوزها. جت اخر مشكله المره دي زعلت، وبعدين ايه رحنا خدها فراح ايه خد منها الذهب بتاع اللي هي يعني شبكتها، واحنا كنا جايبين لها ذهب يعني من الاول. فقال لها الذهب ده وخدوا كله منها وراح مشاها ايه مشاها كده. المهم دلوقتي هي ايه عايزه يعني تنفصل من مشاكله. الوقت المؤخر من حقها،
هي اللي عايزه تنفصل.
ايوه من حقها.
طيب حاضر هرد على حضرتك.
من حقها وبعدين هو بيقول ايه الذهب مش هديه لكم، هبيعه واشوف الفرق والفرق اخده انا. هل يتباع الذهب؟ مش احنا دي شبكه.
قرض ايه؟ قرض ايه؟
الشبكه يعني.
طيب.
هياخد الفرق الفلوس يعني، بيقول احنا انا هشوف الفرق، اتمن الذهب واشوف الفرق بتاعه من يوم ما جبت الشبكه لحد دلوقتي.
لا لا طيب حاضر انا هرد على حضرتك. الاستاذ محمد السلام عليكم.
أيوة. في سؤال ثاني من فضلك بس.
اتفضل يا استاذ محمد.
انا بلبس حزام طبي بس، يعني كنت عايز الشيخ هل يجوز لي ان انا البسه برضه في الاحرام ولا
بتلبس حزام طبي؟ ايه
نعم فهمت.
ايه الحزام الطبي ده؟ عشان ايه؟
عشان ظهري، عشان الغضاريف اللي في ظهري يعني.
يعني يجوز لبسه يعني في الاحرام؟ حاضر هرد عليك. اخت فاطمه من القاهره السلام عليكم. اخت ام فاطمه من القاهره السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك فضيله الشيخ؟
الله يبارك في عمرك. نعم.
وانا بفضيله الشيخ عايز اسال بالنسبه للبس المراه. انا ساعات انزل الشارع يعني وانا لابسه شبشب. ولقيت ان في اخت فاضله ليا يعني بتقولي ان ده حرام ما ينفعش كف رجل يبان.
طيب
فهل ده حرام فعلا رجل يعني كف رجل المراه يبان؟
حاضر
وشكرا جزاك الله خير.
جزاك
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. طيب اجاوب ولا ايه؟ طيب احنا بالنسبه طيب بس بالنسبه ل ام محمد الحامل وفي بطنها المتوفي وفي بطنها واحد ايضا فيه عاهة فهل تريد ان تقتله او ان تعطيه شيئا ليموت؟ هذا لا يجوز شرعا لان هذا من قدر الله سبحانه وتعالى على الانسان ولا يجوز هذا التعديل اذا كان مشوها او ما به شيء من التشويه فهذا لا يجوز. انما متى يجوز اجهاض الطفل في بطن امه؟ ان كان يمثل خطوره على امه بمعنى انه اما ان تموت هي واما ان يموت هو، وعند ذلك اذا تعرضت المصلحتان فنقول باجهاض الجنين حرصا على حياه الام. فلا انصحك ان تفعلي ذلك وهو ابتلاء من الله تبارك وتعالى فلتصبري عليه، فان قدر الله له عمرا عاشه وان لم يقدر فسيموت. قضية الصلاة في الأرض المغصوبة لا يجوز وهو أمر محرم، لكن هل يعلم المصلي الذي يصلي في المسجد أن أرض هذا المسجد مغصوبة أم لا؟ هذا هو السؤال. فإن كان يعلم العالم الذي يصلي وكان على علم بأن هذه الأرض التي بني عليها المسجد مغصوبة فيجب عليه أن يقاطعه ولا يصلي في هذا المسجد. أما إذا كان لا يعلم فلا بأس في ذلك. فأخونا يوسف يعني هل هؤلاء الناس يعلمون؟ إن كان هؤلاء الناس يعلمون فهم آثمون فيما يفعلون لأنهم بذلك يعاونون الظالم على ظلمه ويعاونونه على الإثم والعدوان. وأنا أدعو هؤلاء القوم الغاصبون أن يتخلوا عن هذا الأمر لأن الإنسان إذا اقتطع شبرا من الأرض فإنه سيأتي يوم القيامة يطوقه إلى 70 خريفا في الأرض. فعلى ذلك ينبغي أن نفهم أن الإنسان حينما يسرق قيراط من الأرض، وأنا أقصد بالقيراط يعني 175 متر مش القيراط اللي هو جزء البسيط، حتى ولو كان قيراطا بسيطا سنتيمتر واحد سرقه من الأرض فسيأتي يوم القيامة يحمله على عنقه ويجري به، يعني يبقى محطوط في عنقه في الأغلال. فالذي يسرق الأرض هذه الأرض ستأتي ملتبسة بعنقه يوم القيامة وسيسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فأنا أنصح السارقين أو الذين يسرقون أو اللصوص الذين يسرقون الأرض أن يحذروا من سرقة هذه الأرض لأنها تأتي يوم القيامة هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أختنا محمد من أسيوط بنتها متجوزة وعايزة تنفصل والمؤخر من حقها ولا لا؟ نعم، مؤخر الصداق لا علاقة له بكون المرأة تريد أن تنفصل أم يريد الزوج أن يفصلها، يعني هو عايز يطلق هي اللي طلب الطلاق أيا كان، فمؤخر الصداق هذا حق المرأة ولا يجوز أخذه. الذهب الذي أخذه الزوج وهو ذهب الشبكة لا يجوز أيضا أخذه لأن الذهب في كثير من بلادنا في مصر يعد جزءا من المهر، جزءا من المهر من الصداق، وعلى هذا فلا يجوز أخذه. وإذا أخذه الرجل من زوجته وجب عليه أن يعيده إليها ذهبا، يعني واحد خد من زوجته الذهب وبعدين حوله لفلوس عشان كان مزنوق وبعدين حب يرجع بعد كده يسدد لها فلوسها ثمن الذهب، لا يجوز له أن يسدده لها ثمنا للذهب، إنما يجب عليه أن يسدده لها ذهبا بنفس قيمته وبالجرامات. يبقى إذا أخذ ذهبا فليسدده ذهبا، إذا أخذ مالا فليسدده مالا. وعلى هذا فإذا أرادت أن تنفصل اللي هي بنت أم محمد فلها أن تنفصل، ومؤخر الصداق من حقها والشبكة أيضا من حقها. احنا فصل قصير وحنعود إليكم إن شاء الله لنجيب بقية أسئلتكم ونتلقى بقية اتصالاتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أراكم على خير.
إن منكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا بس النهاردة قلنا ناخد اتصالات لان احنا برضو عايزين ندخل على السيدة حفصة الحلقة القادمة ان شاء الله، وحنقول من هي حفصة وهيكون الكلام بقى عن حفصة، مش هنتلقى اتصالات نهائي. وحناخد تقريبا 45 دقيقة كده وش على طول من أولهم لآخرهم عشان الجماعة المخرجين دول بيأكلوا في الوقت. يعني دلوقتي بقول لك خلاص كده فضلك 4 دقائق، يعني كده فات 41 دقيقة في الحلقة. أنا طبعا لا أعتقد، لكن زي بعض أرد على أخونا محمد من الجيزة عايز يلبس حزام طبي، هل يجوز لبسه في الإحرام؟ نعم يجوز لبس الشبشب، يجوز لبس الحزام الطبي لمرض في الفقرات أو في غيره، فهذا للضرورة لا بأس به، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت أم فاطمة، كف رجل المرأة هل هو من العورة؟ عند الأحناف يرى الأحناف أن قدم المرأة ليس بعورة، يرى الأحناف أن قدم المرأة ليس بعورة، ويرى غيرهم من الحنابلة والمالكية والشافعية أن قدم المرأة من العورة. يرى الأحناف أن قدم المرأة ليس من العورة. يقول أبو حنيفة وقدمي الحرة ليس بعورة، يعني قدم المرأة الحرة ليس بعورة، ليس من العورة. وعلى هذا فإذا صلت المرأة كاشفة قدمها، القدم كان مكشوفا عند صلاتها، عند الأحناف صح صلاته، وعند غيرهم أنها لا تصح لأنهم اعتبروا أن القدم من العورة، ولما اعتبروه من العورة والعورة شرط، ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. فأختنا أم فاطمة إذا كان كف الرجل ظاهر عن طريق اللبسك للشبشب أو ما إلى خلافه، فأنا أقول بالنسبة لك إذا لم تكوني متمذهبة بمذهب لا بأس في ذلك، ليست هناك مشكلة. أما الأخت الفاضلة التي اعترضت عليك فهي يعني ربما يكون ذلك خشية منها عليك، وربما يكون أنها قد درست على مذهب المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، أو تلقت من يد مشايخ يصرون على الأخذ بمذهبهم دون مذهب آخر. يبقى حديث محمد بن عبد الله، وهو حديث المهدي المنتظر الذي ذكره أخونا جابر من السعودية. أقول هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوص، وهو له شرح طويل ومعنى طويل، وهذا هو المهدي الذي تنتظره الأمة، ولكن ليس الآن، يعني لسه الكلام ده لسه بدري عليه شوية. كنت عايز أرجع لموقف سيدنا عمر سيدنا أبو عبيدة، وسيدنا عمر لما قال لسيدنا أبو عبيدة تولى الحكم أو الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترض أبو عبيدة بن الجراح. احنا كده وقتنا الحقيقة انتهى، وخلينا إن شاء الله يعني نقول، أنا كان نفسي أقول قصة سيدنا عمر وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح وسيدنا أبو بكر الصديق من باب التذكير في هذه الظروف التي نعيشها، لكن خلينا إن شاء الله الحلقة القادمة يكون حديثنا عن السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب، نشوف من هي حفصة، من هي حفصة بنت عمر، من أقبها، من أخوها، من أبوها، من أمها، كل ذلك نعيشه في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أراكم على خير دائما، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نساء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأقمن